بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نسيت، هل في أحد عنده النسخة المحققة؟ المتن كانت عند أخ محمد وعبد الرحمن الحبشي، هو موجود. ممكن تقرأها من هذه النسخة التي هي دار الموحد عند أحد، هذه النسخة. المتن ما هو موجود عند أحد. سهل، عادي عادي، اقرأ التي عندك.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة. واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان، لما قضى الله الخليقة ربنا ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي، وذاك لرأفتي وحنان. ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بأصبع وبنان، مستشهدا رب السماوات العلا ليرى ويسمع قوله الثقلان. أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان؟ ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبيان. نص بأن الله فوق سمائه، فاسمعه إن سمعت لك الأذنان.
سمحت بالحاء عندهم، سمحت بالحاء، إن سمحت لك الأذنان.
فاسمعه إن سمحت لك الأذنان.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. نصنف في هذه الفقرة. قال: فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة. الإشارة في قوله إلى ذلك راجع إلى الأدلة إلى أدلة العلو والفوقية، فصل للإشارة إلى الأدلة التي تدل على علو الله وفوقيته من السنة من الحديث النبوية. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله في الوجه 20 إنما عدد الآيات القرآنية التي تدل على علو الله على عرشه، هذا وخاتم 20 وجها وهو أقربها إلى الأذهان. سرد النصوص فإنها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بياني. أتقدم وقل أنه لا يصلح ليكون ذلك وجها، وإنما يكون هذا كتلخيص للأدلة التي ذكرت قبله، كما أنه سيفعل ذلك في السنة وهذا موطنها. فإنه لما لخص الأدلة من الآيات القرآنية الدالة على علوه، هنا يلخص كذلك الأدلة من السنة التي تدل على علو الله. هذا من باب تلخيص ما تقدم، ليس فيه شيء جديد. ذكر المصنف رحمه الله جملة من الحديث وأشار إلى جملة من الحديث النبوية الدالة على علو الله على عرشه وعلى علو الله وفوقيته واستواه على عرشه، فذكر نحو 18 دليلا من أدلة الدالة على علو الله وفوقيته واستوائه على عرشه. في هذه الفقرة ذكر المصنف رحمه الله 3 أنواع. النوع الأول ما ثبت في الصحيح أن كتابه فوق العرش، حديث أبي هريرة المتفق عليه لما خلق الخلق كتب كتابا هو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. الأمر الثاني أو الدليل الثاني إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء في حجة الوداع، الدليل من السنة يدل على علو الله على عرشه، هذا مشهور. كذلك أيضا اللهم فشى تقدم، هذا باب التلخيص فقط. كذلك أيضا النوع الثالث حديث رقية المريض وحديث أبي الدرداء، وكان فيه عن أمرك في السماء وفي الأرض كما رحمتك في السماء، قال ربنا الله الذي في السماء. نعم، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، حديث في أبي داود وأحمد النسائي والداري وجماعة مختلفة في صحته. وعلى كل هذه أنواع 3 أشار إليها المصنف رحمه الله في هذه الفقرة. قال فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة. قال واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان المعطل. يقول اذكر هذه الأحاديث التي في الصحيح وتضمنت هذه الأحاديث تكذيب من ينكر، أو كلمات هذا الحديث تكذيب من ينكر علو الله عز وجل على عرشه، هو المعطل هو صاحب البهتان. ما هو هذا الحديث الذي في الصحيح؟ يريد الصحيح هنا المتفق عليك وتقدم. لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني. يقول لما قضى الله الخليقة، كان في الحديث لما خلق الله الخليقة كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، كونه هو الكاتب ليس في الحديث المتفق عليه ما يدل عليه، ولكن ورد في سنن ماجه رواية أنه كتب بيده هذا إن رحمتي سبقت غضبي. وإثبات الكتاب لله ظاهر، صفة فعلية أثبتت له في آيات كثيرة. كتب التوراة، كتبت يداه كتاب ذي الإحسان الذي هو يتضمن هذا المعنى الذي هو الإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد ثابت أركان، كتابه عنده فوق العرش، ويكون هذا المجيد الثابت العرش المجيد الذي هو ذو المجيد الشرف كذلك ثابت الأركان. هذا الذي في الكتاب واضح أن الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرافتي وحناني. الرأفة معنى الرحمة، بينهما فرق بسيط يذكر بعض الأئمة، ثابت لله، أما الحنان فيه إشكال، ولكن إطلاقه على الله من باب الأخبار جائز. هذا الأول، إذن هذا الدليل الأول الذي أشرنا إليه. الدليل الثاني، ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بإصبع وحنان أو بنان، مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان. هذا واضح في حجة الوداع أنه أشار بيده إلى السماء قال اللهم فاشهد، هذا تقدم. أتراه أمسى، هذا تعليق جميل، أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان؟ أي تظن أنه يستشهد بالسماء؟ هذا ما يعقل، وإنما يستشهد ويقول اللهم فاشهد لما يشير بيده بصوع إلى السماء، يستشهد بالله عز وجل الذي هو فوق ذي الأكوان. ثم ذكر الدليل الثالث، ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم وما تبياني، نص بأن الله فوق سمائه فاسمعه إن سمحت لك الأذنان. واضح. الشرح أشار إلى هذا الحديث مع تعليقات جميلة. ماذا؟ أتراني ما أرى إلا شوحا، ما أرى شيء. طيب يعني ما تريدون نقرأ الشرح؟ خلاص عادي، قرأ الشرح، اقرأ المتن كامل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صن أبيه ذو الإحسان أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن، والله فوق العرش يبصر خلقه فانظره إن سمحت لك العينان، واذكر حديث حصين بن المنذر الثقة الرضا أعني أبا عمران، إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أوان، فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكان، هيجت بل شبهت بل جسمت لست بعارف الرحمن، هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران، فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم فالحق للديان، واذكر شهر
أحسن نوقف عند الفقرة حتى ربما أتعب لو قلنا سنقرأ كلها مرة واحدة. هذه الفقرة المصنف رحمه الله ما زال يعدد تلك النصوص النبوية، ذكر في هذه الفقرة حديثين أو أشار بهذه الفقرة إلى حديثين. الحديث الأول حديث المشهور عند الأئمة بحديث الأوعال، حديث الأوعال الذي رواه العباس رضي الله عنه، حديث لو على الحديث المشهور يذكر الأئمة رضوان الله عليهم في إثبات العلو، لأنه ورد فيه لفظ الله فوق العرش أو ثم الله تعالى فوق ذلك. تقدم الكلام على حديث الأعلى في مقامات كثيرة، وبينا أن هذا الحديث من حيث سنده ضعيف، ولكن أئمة السنة يذكرونه ويدافعون عنه، وذلك لأن هذا المعنى الذي أفاد هذا الحديث قد أفادته نصوص كثيرة جدا، فإنه ليس فيه ما يستنكر، ولهذا دافع عنه ابن العباس كثيرا، وكذلك ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيش الإسلامية. كذلك أئمة السنة قبلهما دافعوا عن هذا الحديث. على كل إن الحديث في إثبات استواء الله على عرشه. الحديث الثاني الذي ذكره حديث حسين الخزاعي، وهو أبو عمران بن حسين الصحابي الجليل. الحديث مشهور أيضا، أنه يعسلم جاء أن حسين جاء أنه يعسلم فقال له: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ فقال حسين: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. فقال له يعسلم: فأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك، الذي تخلص له في الرغبة والرهبة؟ فقال الحسين: الذي في السماء. هذا الحديث تقدم معنا في أي كتاب؟ في لمعة الاعتقاد، أحسن. حديث أيضا ضعيف، جعل السند ضعيف، ولكن ما دل عليه صحيح. هي من ضمن الأحاديث التي ذكرها أئمة السنة في قضية العلو. إذا فذكر في هذه الفقرة هذين الحديثين، وإن شاء الله معنى واضح، وليس في أبيات ابن القيم التي نقرأ هذه الأيام ما فيه كلمة غريبة تأتي إلى شر. قال: والغد أتى خبر رواه عمه العباس صنو أبيه ذو الإحسان. صنو أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلم أن صنو الرجل عم أبيه أو عن عم رجل صنو أبيه. خالد رضي الله عنه ولعمر رضي الله عنه، لأن راوي الحديث هو عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال: أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن، أي هذا الذي أفاد الحديث، أن السماوات، لأنه كان في الترتيب وأنه ما بين سماء وسماء، ثم ذكر بعد ذلك: ثم الله فوق ذلك كله، أي فوق السماوات. فهذا الذي أفاد الحديث، أن السماوات وفوقها الكرسي وفوقها العرش، وأن الله عز وجل فوق ذلك كله. قال: أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن، يعني ظاهر أن يفهم أن العرش على الكرسي، الذي ظاهر أن الكرسي هو فوق السماء، لكن الكرسي لا، العرش لا يكون فوق الكرسي، لأن العرش أكبر، وإنما يكون الكرسي أمام العرش، يكون الكرسي مخلوق أمام العرش. ويدل على ذلك أثر ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين، فالله فوق العرش والكرسي موضع القدمين، وهذا يدل على أنه أمامه، أن الكرسي مخلوق أمام العرش، ولا يقال بأن العرش هو فوق الكرسي باعتبار أنه يغطيه، لا، الكرسي العرش فوق والكرسي مخلوق أمام العرش، لهذا يضع الرب سبحانه وتعالى قدميه على الكرسي سبحانه وتعالى. أليس كمثل الشيء هو السميع البصير؟ قال: والله فوق العرش يبصر خلقه، فانظر إن سمحت لك العينان. نعم، هنا سمحت عندكم، أليس كذلك؟ سمعت كذلك هنا؟ سمحت ولا سمعت؟ سمحت، صح؟ إذن يؤيد ما تقدم أن هناك أيضا سمح. إن سمحت لك الأذنان اسمع، وانظر إن سمحت لك العينان أن تنظر. فمعنى ذلك أن الله يرى ما عليه عباده من فوق العرش. بهذا انتهى حديث الأوعال. ثم يذكر حديث حسين الخزاعي أبو عمران، واذكر حديث حسين واذكر حديث حسين بن المنذر الثقة الرضا أعني أبا عمران محتاج لكوني ثقة صحابي إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أوان لما قنع سلم من تعبد لرغبتي ورهبتك قال الذي في السماء قال إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أوان أهم الشاهد أنه قال الله في السماء الذي في السماء فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكان لا يمكن يقول هادي النبي عليه السلام أقر بذلك ولم يقل يا حسين أنت الآن مجسم كيف تقول الذي في السماء كما يقول أولئك لو قلت الله في السماء أن هذا تجسيم ما قال النبي عليه السلام أنت مجسم ولم يقل كذلك حيست بل جيهت بل شبهت بل جسمت لست بعالم الرحمن ما قال هذا كله معناها أنهم يقولون أنه في إثبات العلوم يلزم منه التحيز والجهة والتشبيه والتجسيم يذكر هذه الشبهات الأربعة التي يذكرونها يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قال شيء من هذه الشبهات الأربعة لا قال أن قول عمران يلزم منه التحيز ولا إثبات الجهة ولا التشبيه ولا التجسيم حيست بل جحيت بل شبهت بل جحيت ايش عندكم لا لا جحيت اثبات الجهه حيست بل جحيت اي اثبات الجهه بل شبهت ثم قال الشيخ رحمه الله هذه مقالتهم لمن قد قال ما قاله حقا ابو عمران واضح ان المعطله هذا كلامهم يقولون لمن يقول مثل ما يقول أبو عمران عمران لما قال إله في السماء هم لو قال أحد إله في السماء يقولون لو أنت مشبه مجسم تثبت التحيز تثبت الجهة لله عز هكذا يقولون الشيخ هكذا مقصوده هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قال حقا أبو عمران الذي هو حصين فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم فالحق للرحمن صحيح الله هو يعني معناها شكوى إلى الله عز وجل الله هو الذي يأخذ حق عمران من أولئك المعطلة يا أبي عمران من أولئك المعطلة وكذلك من أتباعهم وقد يقال الله يأخذ حقه أي حق الله عز وجل حقه نفسه بمعنى أنه يتقي من هؤلاء الله أعلم فالحق للرحمن يؤيد عدالة قال فالحق للرحمن نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء به ربي في السماء بحقيقة الإيمان وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم رب العرش أعظم شأن أعظم شأن الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذي الملكوت والسلطان ولعرشه منه أطيط مثلما قد أطرح للراكب العجلان
هنا يذكر الشيخ رحمه الله من النصوص النبوية الدالة على علو الله حديثان أيضا حديثين حديث الأول حديث الجارية المشهور حديث الثاني حديث الأطيط يعني يعنوا لهذا من النصوص النبوية حديث الجارية وحديث الأطيط حديث الجارية المشهور سلم قال لجارية معاذ بن الحكم أين الله فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول. قال اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها الإيمان لما قالت بأن الله في السماء. وحديث الأطيط، وما أدراك ما حديث الأطيط؟ على الشيخ رحمه الله، واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان. كذلك أيضا اعلم هذا الحديث، حديث الجارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الجارية الإيمان لما قالت بأن ربي في السماء، شهد لها حقيقة الإيمان أنها مؤمنة. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. يقول انظر هذه الشهادة، الشهادة النبوية لتلك الجارية بأنها مؤمنة، وانظر شهادة هذا العدل. هذا من باب التهكم، ولا ما هو عدل؟ كذاب. لكن يقول انظر شهادة العدل هذا المعطل الذي يقول بمقالة الجارية أنه كافر. يعني عليه السلام يقول هذه مؤمنة، والمعطل هذا صاحب العدل العظيم يقول هذا، من يقول بأنه في السماء هذا كافر. فرسول الله يشهد لصاحب المقالة بحقيقة الإيمان، والمعطل يشهد لصاحب بحقيقة الكفران. لا إله إلا الله. وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا، أي أن ربي في السماء، بحقيقة الكفران. انظر هذا وهذا، انظر أنت إذا، ثم حكم. قال الشيخ وحكم بأيهما تشاء، وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان. يقول الشيخ أنت انظر هذين أو هاتين الشهادتين، شهادة محمد وشهادة هذا العدل المعطل، هذا من باب التهكم. ثم احكم بعد ذلك بما تشاء، أن تكون تأخذ، أن تكون موافقا أو ترضى بشهادة محمد، ترضى بشهادة المعطل. قال الشيخ رحمه الله وإنني لأراك يظنك تقبل شاهد البطلان، أي تقبل شهادة المعطل هذا، ما تريد أن تأخذ شهادة محمد صلى الله عليه وسلم. لما بين إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان. يقول الشيخ إن كنت من أتباع جهم، أي إن كنت من الجهمية المعطلة أصحاب البهتان أصحاب العدوان، إذا كنت من هؤلاء أنا أراك أنك ما تأخذ شهادة محمد، وإنما تأخذ شهادة من؟ شهادة هذا العدل صاحب قول المعطل هذا، الذي يقول بأن من يقول ربي في السماء أنه كافر. عياذ بالله من هذا الضلال، عياذ بالله من هذا الضلال. وهذا معناه إن لم تكن من أصحاب من أتباع جهم، إن كنت من أهل السنة فلا شك من أهل التوحيد، لا شك أنك ستأخذ شهادة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان. أما إذا كنت جهمي والعياذ بالله ستقول شهادة هذا المعطل والصواب، معناه من قال نفسه هذا كافر، هذا كافر، محمد يقول هذا مؤمن صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني قال واذكر حديث ابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني. إسحاق الحديث نسب إليه لأنه من رواته، ولأن الجهمية تكلموا في الحديث في قوة بأسباب، من هذه الأسباب وجود إسحاق في الحديث، فلهذا كان من أئمة السنة تكرير من إسحاق أن نسب الحديث لإسحاق. الحديث لجير مطعم عن أبيه. قال الشيخ رحمه الله في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان. الحديث في قضية الاستشفاع كما ذكره الراس أيضا ذكر الأئمة، أن عربيا جاء النبي عليه السلام فقال يا رسول الله نكت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فسبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل ويحك أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم، شأن الله أعظم. ثم كان في الحديث قال ويحك أتدري ما الله؟ إنه على عرشي على سماواتي هكذا، أي كالقبة. ثم قال وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب، أو كأطيط الرحل لراكب عجلان، رواية ورواية. ولأجل هذه الفقرة الأخيرة سمي هذا الحديث بحديث الأطيط. الحديث لا شك أنه مشكل للغاية، وأئمة السنة أئمة السنة الراسخون في أبواب الاعتقاد تجده يدافع عن هذا الحديث بقوة وتلقوه بالقبول، حتى ذكر بعضهم لا ينكر إلا جهمي، قالوا من علامة الجهمية إنكار حديث الأطيق. والكلام عليه كالكلام فيما تقدم في الدرس السابق في كلمة إثبات الثقة لله عز وجل، لأن مما يستدل بهذا الحديث وأن العرش يئط، معنى ذلك أنه يأتي بصوت حيث يئن من ثقل الرب سبحانه كما يقولون، يئط كما يئط الرحل من الراكب. هذا حديث عظيم، شأنه عظيم والكلام فيه عظيم، لذلك لا يستطاع التجرع على الكلام في هذا الحديث، سواء كان بأسانيده أو بمدلولاته، لأن هذا الحديث كان من العناوين بين من الشعارات بين المعارك التي وقعت بين أهل السنة من المعطلة، حتى أن أهل السنة كان يقول من أنكر فهو معطل. شيخ الإسلام له بحث رسالة تقول ربما قريبا رسالة، لأنه بحث واسع جدا في بيان تلبيس الجهمية، تتبع هذا الحديث بطرقه وأسانيده وبين كلام أئمة السنة في هذا الحديث، وذكر ما انتهى به أن إنكاره لا ينكر إلا مخالف الكتاب والسنة. كذلك ابن القيم له بحث أيضا جيد لا بأس به في تهذيب السنن حول هذا الحديث، و دافع جدا ابن إسحاق، كذلك أبو العباس دافع عن ابن إسحاق لأجل هذا. ابن إسحاق ما معلوم حسن الحديث، حسن الحديث وإلا فيما دلس على ما يقول المحدث، لكن الأئمة لا يرون هذا، يقول ابن إسحاق ثقة، رجل يعني في غاية العلم والورع. والجهمية تكلم ترون في ابن إسحاق المعطلة الرازي تكلم في ابن إسحاق لأجل هذا الحديث، وأنه غبي وأنه ضعيف وأنه كذا من هذه الأشياء. فلهذا احتاج أئمة السنة إلى الدفاع عن ابن إسحاق رحمه الله، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، في صاحب السيرة وحسن الحديث، الأصل أنه حسن الحديث، إمام من أئمة السنة. على كل الكلام على الحديث فيه إشكالات كثيرة، لكن من أراد يرجع المصادر الذي أشرنا إليها. كذلك أئمة السنة قبل الدارمي كثيرا ما تكلموا عن هذا الحديث، حتى الإمام أحمد قال تلقيناه بالقبول، تلقيناه بالقبول، يعني ما أنكر أحد من السلف، لا يعلم عن أحد من السلف أنه أنكر حديث الأطيل كما يقول أبو العباس رحمه الله. تقدم معنا تلك القاعدة، ما يسمع ويسكت، فليس لنا الحق أن نصادم ما يقوله السلف رضوان الله عليهم أو أن ننكر عليه ما يقولونه، وإنما إذ لم يتضح ثبوت الحديث لنا أو دلالة الحديث على ما قال يعني على ما يذكر علماء السنة، غايتنا في أن نسكت عنه، يكفي الجاهل أن يسكت، ولا يمكن لأحد أن يقول أنا سأتكلم في جميع القضايا، ليس مثل هذه القضايا مشكلة. الأسلم السكوت. قال واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول كما شرنا إليه بربه المنان، فاستعظم المختار ذاك، نعم قال ما تدري ما الله كيف لا يستشفع، وهذا ذكره إمام الدعاء كتاب التوحيد ليس كذلك، هذا حديث كتاب التوحيد ليس كذلك، كتاب التوحيد حسن، فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب الرحمن أعظم شاني، الله فوق العرش فوق سمائه سبحانه ذي الملكوت والسلطان، ولعرشه منه انظر أطيط مثل ما قد أطى رحل الراكب العجلان. هذه هي المعركة الكبرى، لا نستطيع أن نقول عنها شيء. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى لله ما لقي ابن إسحاق من الجهم إذ يرميه بالعدوان، ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان، كم قد رأينا منهم أمثال ذا فالحكم لله العظيم الشان. هذا هو التطفيف للتطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان. واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثان. فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن. واذكر حديث الصادق ابن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان. فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان. والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفيذ البهتان. ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران.
الأبيات الأربعة الأولى هي تابعة لحديث الأطيط، ولذلك كان الأولى للهراس أنه يجعل تبع لما تقدم. الشيخ يشير إلى ما أشرنا إليه من أن الجهمية المعطلة تكلموا في مسحاق بسبب حديث الأطيط، هذا الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله، ويقول لله ما لقي مسحاق من الجهمية يرميه بالعدوان لله في سبيل الله، يعني أنه تعب تكلموا فيه وقالوا بأنه غبي وأنه كذا وأنه كذا وأنه ضعيف. لماذا؟ لأجل هذا. يقول الشيخ رحمه لله ما لقي إسحاق من الجهمية إذ يرميه بالعدوان، يرميه بأنه ضعيف وبأنه يعني كذا من هذه الأشياء. يقول الشيخ رحمه الله هذا من الغرائب، ويظل يمدحه إذ كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. يقول هذا الذي يطعن إسحاق رحمه الله إذا روى ابن إسحاق ما يوافق مذهب فإنه يمدح ويثني عليه، يقول ابن إسحاق الآن ثقة صدوق، متى لما يروي ابن إسحاق ما يوافق مذهبه، نعوذ بالله أمر هذا الضلال، هذا اتباع هوى. إذا روى ابن إسحاق ما يوافق مذهبه أثنى عليه، إذا روى ابن إسحاق ما يخالف مذهبه كحديث الأطيب أنكر عليه ضعفه وجعله كأنه لا يساوي شيئا، انظر بالله عليه. قال الشيخ رحمه الله ويظل يمدحه إذ كان الذي يروي يوافق مذهب الطعاني. قال الشيخ رحمه الله وهذه أخوان يقع كثير من الناس بل من أهل العلم من يقال قد يقع منهم هذا، ولذلك قال الشيخ رحمه الله كم قد رأينا منهم أمثال ذا فالحكم الله العلي الشان. يقول كم وجدنا من أناس يتكلمون في بعض الرواة أو في بعض الأشياء مثلا، لماذا؟ لأن خلفت أهواءهم، لما يكون هذا معهم لا يتكلم عليه. الراوي مثلا إذا روى ما يوافق مثلا ما ينكر عليه، ما يقول هذا ثقة، لكن إذا رأى أن هذا الراوي يروي ما يخالف مذهبه حتى يتكلم في بعض الصحابة لأنهم يخالفون أو هذا الصحابي يروي ما يخالف مذهبه، كما حصل الحنفي بالكلام عن أبي هريرة، ترى الحنفية تجرعوا على أبي هريرة لأن أبو هريرة يروي أحاديث كثيرة تخالف مذهبه، أقول أبو هريرة ما هو ثقة، نعوذ بالله من هذا الظلام. كم قد رأينا منهم أمثال ذا، أي مثل هذا الذي إذا روى ما يخالفه تكلم فيه، إذا رأى ما يوافقه أثنى على قال هذا ثقة لا إله إلا الله. قال فالحكم لله العلي الشان، اللقاء أمام الله عز وجل. قال الشيخ هذا هو التطفيف في قول ويل المطففين الذين أنكر عليهم تطفيف المكيال، هذا هو التطفيف حقيقة، تطفيف العلم. ما هو التطفيف الذي ذكر في الكين؟ معنى هذا النوع أشد من التطفيف الذي أنكر في القرآن وأثبت له الويل. هذا هو التطفيف لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان، هذا هو التطفيف الحقيقي، تطفيف العلم. هذا هو الكيل بمكيالين، إذا وافقك أثنيت عليه، خالفك تطعن فيه، هذا هو الكيل بمكيالين. قال حاشا فنس أكيل. ثم يذكر بعد ذلك من النصوص النبوية حديث النزول وحديث المرواحة الذي تدل على علو الله عز وجل، حديث النزول وحديث المرواحة. قال واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، يريد يجمع هذه المسألة قد تقدم معنا، هل نزوله في نصف الليل أو في ثلث الليل أو في ثلث آخر الليل، تقدم الكلام على هذا وأن الصواب في ذلك أن ينزل في ثلث الليل. قال فنزول ابن القيم له كلام شاذ في ذلك تقدم معنا في أوائل الدروس. قال واذكر حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن نعم. فإن أدلة النزول تدل على العلوم، لأن النزول لا يعلم إلا إذا كان من جهة العلوم، فيقول نزول رب ما هو فوق سمائه وينزل السماء، هذا ممتنع في العقل، ممتنع في الشارع في اللغة، في الشارع وفي اللغة، فالنزول لا يدل، فالنزول لا يأتي إلا من فوق، فكون ينزل السماء الدنيا هذا دل على أنه في جهة العلوم. هذا حديث النزول. الثاني حديث رواحة أو قصة رواحة، هي قصة مشهورة يذكر أبو العباس في أوائل الحموية ويذكرون ذكر أدلة العلوم، وهو أن عبد الله بن رواحة ذاك الصحابي الجليل كانت له جارية، كان له جارية، فجامع جاريته بدون علم زوجته، ورأت زوجته فأنكرت عليه وأخذ سكينة لتضربه، لأن الزوجات كانت تغار مثلا يخشى بجاريته، فأنكر ذلك، يعني أنكر أنه ما جمعها، فقالت يعني على سبيل التعذر ما هو أنه مثلا صرح سيكون كذبا وإنما وارى، فقالت له إن كنت صادقا فقرأ قرآنا، إذا كنت صادق فيما تقول اقرأ قرآن، فقرأ هذين البيتين على أنه قرآن، قال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فقالت صدق الله وكذبت عينه، يعني ما قال أنها قرآن، أن هذه بأن هذه بالقرآن، لكن هي ظنت أن القرآن. على كل هذا الحديث، هذه قصة من قصص المشكلة، أئمة السنة يدافعون عنها، ومن حيث السنة ترى أنها ضعيفة، لكن أئمة السنة يدافعون عنها. لأن يا أخوان مثل هذه ما تضمنت شيء متواتر ثبوته، وما كان من هذا الباب فليس لنا حاجة إلى نظر الأسانيد. لماذا؟ لأن الإسناد إنما هو وسيلة لمعرفة المثبت، وإذا كان المثبت مثبتا متواتر، ولذلك يقولون حديث إذا كان متواتر لا يمكن نظر الأسانيد، الذي يأتي الحديث يقول يقول أنت مجنون كيف تنظر الأسانيد؟ لماذا؟ لأن مجرد التواتر يدل على الثبوت، وما تحتاج حينئذ للنظر إيش؟ ما تحتاج إلى النظر الأسانيد، كيف تنظر الأسانيد الحديث متواتر؟ لهذا ما ينظر الأسانيد، ولهذا من الغلط ما يقال متواتر ضعيف متواتر كذا، ما يتصور أصلا، متواتر ثابت 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 بدون إشكال. لماذا؟ لأنه علم تواتره كان من طرق العلم بثبوته، فما احتيج إلى الأسانيد، فالأسانيد أنه من طرق إثبات ذلك المثبت، فإذا أثبت هذا الشيء بغير هذا الإسناد فماذا يحتاج الأسانيد؟ ولهذا يقول أهل العلم أبو العباس، ويقول حتى أئمة المصطلح ابن حجر في النكت يشيرون أن الحديث إذا كان متلقى بالقبول، انظر إذا كان متلقى بالقبول فإنه لا ينظر الأسانيد، ما يحتاج نظر الأسانيد، وهذا حتى ذكره السيوطي أيضا في تدريب الراوي، حديث أئمة يقولون هذا تلقيناه بالقبول، يقول لم ينكروا أحد، يقولون تلقي أئمة السلف بالقبول هذا يدل على ثبوته، فلا يأتي أحد يقول سنده ضعيف، كيف سنده ضعيف؟ هذا متلقى بالقبول، ما يقول ما ننظر للسند أصلا، ما نحتاج إلى السند، هكذا يقول أئمة رضوان الله عليه. قال الشيخ رحمه الله: واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان، أنه لما جامعها فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان، والماء هنا ليس ماء الدنيا، إنما ماء يكون فوق السماء كما تقدر الكلام عليه كثيرا، والله فوق العرش جل جلاله، لأن هذا الماء الذي في الدنيا ما خلق إلا بعد في زمن نوح، لما أغلق أولئك هذا ما متأخر البحار ونحوه. قال: والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي البهتان. نعم. ذكر ابن عبد البر في استيعابه، هذا وصححه بلا نكر، عبد البر نعم ذكر في الاستيعاب هذه القصة وصححها، وكذلك صح غير واحد من المحدثين. نعم. على كل ثبوتها قضية العلوم قضية متواترة، ما نحتاج إلى أسانيد هذا الأحاديث.
قال ابن القيم رحمه الله: وحديث معراج الرسول فثابت، وهو الصريح بغاية التبيان، وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان، واذكر بقصة خندق حكما جرى خندق حكما جرى لقريضة من سعد الرباني شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزان وفقه بوزان واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المسانيد منهم الشيباني وأبو عوانة ثم حاكمنا الرضا وأبو نعيم الحافظ الرباني قد صححوه وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان في شأن روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الأبدان فتظل تصعد في سماء فوقها أخرى إلى خلاقها الرحمن حتى تصير إلى سماء ربها فيها وهذا نصه بأمان.
هذه فائدة جميلة من جامع الأخلاق الراوي. قال: وأما أخبار الصالحين وحكايات الزهاد المتعبدين ومواعظ البلغاء وحكم الأدباء فالأسانيد زين لها وليس شرطا في تأديتها. هذا شرنا في أوائل النونية عند الكلام على التواريخ، وهذا هذا النقل جيد إن شاء الله سنكتبه بعد. مع الشروط المعتبرة التي ذكرنا، ثلاثة قيود التي ذكرنا في أوائل دروس النونية، هنا يذكر المصنف رحمه الله النصوص النبوية الدالة على علو الله ثلاثة: حديث المعراج معلوم عندكم، حديث حكم سعد في بني قريظة، والثالث حديث البراء الذي في الصحيح المسند في الروح وعذاب القبر أن تصعد إلى الحديث البراء المشهور يذكر يعتبر خطبة كاملة في عروج الروح إلى الله عز وجل في السماء. هذه ثلاثة الأحاديث من الأحاديث الدالة على علو الله. أما حديث المعراج هذا متفق عليه ما في إشكال، وهو وليكمل أصرح الدليل في العلو. من قال؟ الشيخ مضبر رحمه الله، هذا أشار إليه أيضا هنا ابن القيم رحمه الله. حسن حديث سعد بن معاذ في بني قريظة أن الله النبي عليه الصلاة قال: قد حكم ما حكم الله فيه فوق سبع سماوات. حديث البراء في عروج الروح ظاهر أنها تصعد إلى الله كما يشير المصنف رحمه الله. هذه ثلاثة الأحاديث ذكرها هنا. قال: وحديث معراج الرسول فثابت وهو الصريح بغاية التبيان، إذا كما قلنا ما تجد دليلا أصرح من دليل المعراج، لو أيضا لتكرر الذي وقع يذهب إلى أين؟ إلى الله، ثم يرجع، ثم يذهب إلى الله، ثم يرجع، ثم يذهب إلى الله، ثم يرجع. هذا دليل واضح إلى الغاية جدا في أن الله عز وجل فوق السماء، ولا يذهب إلى من؟ يذهب إلى من؟ يعني سلم لما يأتي ويذهب إلى من؟ لو كان في كل مكان محتاج المعراج أصلا، كيف هو فوق السماء يذهب ويأتي؟ هو في السماء. قال: وحديث معراج الرسول فثابت والصريح بغاية التبيان. ثم قال: وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان، لم يتنازع فيه اثنان ولم يتناطح فيه كبشان، معناه ما اختلف فيه أحد. وإلى إله العرش كان عروجه هذا. واذكر الدليل الثاني: اذكر بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد الرباني شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزان، أنه وافق أن حكمه وأنه كان موافقا لحكم سعد. الحديث الثالث: واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المسانيد منهم الشيباني، المساند منهم الشيباني الذي هو أحمد حنبل حبل الشيباني وأبو عوانة ثم حاكمنا الرضا، أبو عوانة مستخرج الحاكم مستدرك، وأبو نعيم الحافظ الرباني قد صححوه وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه للعدوان. ما هو هذا النص؟ هذا الذي ذكره سيذكر في شأن روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الأبدان هذا، فتظل تصعد في سماء فوقها أخرى إلى خلاقها الرحمن حتى تصير إلى سماء ربها فيها، وهذا نصه بأمان. هذا النص ما ورد في ذلك الحديث. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجران من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان. واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان بيناهم في عيشهم ونعيمهم وإذا بنور ساطع الغشيان. ولكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران. فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان.
واضح هذه الأبيات. المصنف ذكر هنا أيضا حديثين. الحديث الأول حديث سخط الرب على المرأة المهاجرة فراش زوجها. الحديث الثاني حديث جابر في إشراف الرب على أهل الجنة من فوقهم. قال المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة معروف. قال المصنف رحمه الله: واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجران. يقول اذكر هذا الحديث الذي في الصحيح في البخاري أو هو في مسلم لكن بدون اللفظ، وفيه تحذير لذات البعل أي للمرأة التي لها زوج من هجران، أي أن تهجر زوجها في الفراش من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان، أي تحذير من سخط الرب سبحانه وتعالى الذي في السماء. الحديث الذي يشيره هو الذي نفسي بيدي ما امرأة تبيت هاجر فراج زوجها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليه حتى تصبح. كان الذي في السماء ساخطا عليه حتى تصبح، هذا من الحديث الذي كان في السماء والله عز وجل، من أصرح الحديث الدال على علو الله على عرشه. ذكروا في قصة أن امرأة خطبها رجل كانت مهتمة بالعقيدة وكانت تسأل هذا يعني الذي سأل عقيدته، قالوا قالت له أين الله، يعني أو ماذا يقول في علو الله عز وجل أين الله. نعم قالت له أين الله. قالوا ذكر لها هذا الحديث، قالوا الذي نفسي بيدي ما امرأة تبيت هاجر زوجها إلا كان الذي في السماء ساخطا حتى تصبح، ففطنت منها أنه يثبت العلو على عرشه. قال المصنف رحمه الله: واذكر حديثا في الصحيح قرأناه. قال: واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان حديث جابر حديث مشهور في إثبات الرؤية. يذكر أئمة السنة في إثبات الرؤية لكن ليس في الصحيح، ولا ليس في الصحيح هو في زون من ماجه وفي بعض كتب السنة كما سيشير المصنف رحمه الله، وفي سند ضعف لكن ابن القيم وغير أئمة السنة دافع عنه بقوة، حتى قال ابن القيم: لا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو مخالف كتاب السنة. والله أعلم في زاد المعاد. قال اذكر حديثا قد رواه جابر فيه شفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل من إحسان بينما هم في عيشهم ونعيمهم وإذا بنور ساطع غشيان يظهر لهم نور لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم ذو الإحسان أي ينظرون إليه فإذا هو ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى يسلم عليهم. نعم
قال ابن القيم رحمه الله واذكر حديثا قد رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان واذكر مقالته ألست أمين من فوق السماء الواحد المنان واذكر حديث أبي رزين ثم سقه بطوله كم فيه من عرفان والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوى إلا على النكران فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة والحافظ الطبراني وكذا أبو بكر بتاريخ له وأبوه ذاك زهير الرباني.
في هذه الفقرة ذكر المصنف رحمه الله ثلاث حديث: حديث الشافعي في فضل الجمعة، حديث ضعيف للغاية، حديث أبي سعيد في الصحيحين أنا في الخوارج وأنا منه لا تأمنوني وأنا منه في السماء، حديث أبي رزين المشكل ليدافع عن أئمة السنة بقوة وفي سنده فيه ما فيه. قال واذكر حديثا قد رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان، يذكر راوي الحديث أبو اليقظان وعثمان بن عمير، أبو اليقظان الكوفي الأعمى. مختلف فيه في من ضعف، كان أيضا يدلس، قام العدي يكتب عنه يكتب حديثه، هذا يدل على أنه ضعيف من باب الشواهد. قال المصنف رحمه الله في فضل يوم الجمعة اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصاني، الذي له كتاب السنة شهدت فضل يوم الجمعة لم حديث الذي في الجمعة ظاهرة، لكن حديث الشيخ المصنف رحمه الله حديث رواه حديث أنس رضي الله عنه أنه سلم قال أتاني جبريل في كفة كالمرأة البيضاء فيها كالنقطة السوداء، قلت ما هذا الذي في كفك؟ قال الجمعة. قال وما الجمعة؟ قال لكم فيها خير، وهو عندنا سيد الأيام ونحن نسميه يوم القيامة المزيد. حديث طويل طويل لكن فيه تفضيل الجمعة. في الحديث فيه أن الله عز وجل فإذا كان يوم الجمعة ينزل على كرسيه من عليين أو نزل من عليين على كرسيه، هذا هو الشاهد الذي يريدونه في الحديث. ذكروا أئمة السنة، ذكر حتى الداري في الردع الجهمية، ذكر عبد الرزاق بن الصنة، ذكرنا أبو شيبة أيضا، ومن أوائل من ذكر حديث الشافعي في المسند. قال ابن القيم رحمه الله الشافعي جمل مسنده بهذا الحديث، هذا غريب، حديث فيه إشكال كما تقدم. أما ابن القيم صحيح جدا يدافع عن هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله هذا واضح، قال يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان. قال واذكر مقالته ومقالتنا أسن حديث أبي سعيد ألست أمين من فوق السماء الواحد المنان، ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء. واذكر حديث أبي رزين ثم سقه بطوله كم فيه من عرف، الحديث طويل جدا، حديث أبي رزين حديث طويل جدا وكثير من العلماء يضعفونه، لكن أبو العباس رحمه الله يدافع عن القوة في بيان تلبيسه، وكذلك ابن القيم رحمه الله يدافع عن القوة يقولون هذا حديث صحيح، ويقول لما أنكرته للجهمية والله أعلم. يقال ما قلنا سابقا، قال مصنف رحمه الله: والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوة إلا على مكران، ما يستطيع بعض الناس هذه. فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان، وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة. من هو ابن إمامنا؟ عبد الله، أحسنت، ابن أحمد، سنة عبد الإمام أحمد. والحافظ الطبراني وكذا أبو بكر في بتاريخ له، أبو بكر هو تاريخ ابن أبي خيثمة، ابن أبي خيثمة، أبو بكر ابن أبي خيثمة، أحمد ابن أبي خيثمة، ابن أبي خيثمة هو ولد أبو ولد أبي خيثمة، أبو خيثمة هو شيخ مسلم الذي وزير من حرب. قال وكذا أبو بكر بتاريخ له، وأبوه ذاك زهير الرباني، أبوه أبو خيثمة هو زهير، وتاريخه الولد تاريخ للولد أحمد بن أبي خيثمة من أئمة العلم. أقرأ الباقي من راحته إن شاء الله. واضح حديث كذلك الأخذ، واضح إن شاء الله، هذه ما فيها إشكال، ما فيها مسائل، إنما ذكر أدلة التي دلت عليه كثيرة.
قال ابن القيم رحمه الله: واذكر كلام مجاهد في قوله: أقم الصلاة وتلك في سبحان، في ذكر تفسير المقام لأحمد: ما قيل ذا بالرأي والحسبان، إذ كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقان. ولقد أتى ذكر الجلوس به وفيه أثر رواه جعفر الرباني، أعني ابن عم نبينا وبغيره أيضا أتى والحق ذو تبيان. والدار قطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جبان. وله قصيد ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكران. وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان. والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لكن بمحنة حزبه من حربه ذا حكمة مذ كانت الفئتان. وقد اقتصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان. ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف فاستحيوا من الرحمن.
كان هناك بعض الأخوة قبل بضع سنوات في الحامية كان يقرأ علي النونية في هذا الفصل، لما يرى ابن القيم يذكر مسألة، المسائل هذه التي يذكرها مشكلة جدا، قال القيم اللي يريد مشكلة. صحيح المسائل التي ذكرها في هذا الفصل مسائل مشكلة للغاية. على كل ذكر في هذه الفقرة كلام مجاهد في تفسير المقام المحمود، وذكر بعض الآثار السلفية في ذلك. تفسير المقام المحمود له تفسيران، التفسير الأول هو التفسير المشهور عند السلف الشفاعة العظمى، التفسير الثاني ما دل عليه أثر مجاهد هو أن الله عز وجل يقعد نبيه على عرشه، إقعاد الله لنبيه معه على العرش. وهذا من الآثار المشكلة التي تقدم الكلام عليها. على كل هنا قضيتان. القضية الأولى تفسير المقام المحمود بذلك، هذه قضية، والقضية الثانية إثبات الجلوس لله عز وجل. وأما قضية تفسير المقام ذكر ابن عبد البر في ظن التمييز والإسكار أن تفاسير مجاهد تفاسير جيدة إلا في موضعين، الموضع الأول في المقام المحمود، الموضع الثاني ذكر في ما أذكره في تأويل كأنه كان في صفة. وأئمة السنة يدافعون عن مجاهد بقوة، والمسألة ليس في مجاهد، وإنما أثر مجاهد في ليث الذي هو ليث أبي سليم الضعيف، ما هو ليث سعد الثقة. فبعضهم يضعف كالألباني، بعضهم يضعفون هذا الأثر بسبب الليث. وأئمة السنة يقولون القضية ما هي قضية الليث، أنتم تريدون تنكروا هذه الصفة. ولهذا كان الإمام أحمد يقول من أنكر أثر مجاهد فهو جهمي، هكذا كان يقول الإمام أحمد. ويقول تلقيناه أدركنا ومشايخ أدركنا مشايخنا هم تلقوا بالقول هذا الأثر. ذكر هذا الدارمي الشيخ الإسلام البحث أيضا في بيئة تلبيس الجهمية وكذا في المجموع هذا أثر، ويقول أن أئمة السلف تلقوه بالقبول، وأنه لم يوجد من السلف من أنكر هذا الأثر، إنما جاء من المتأخرين. وجاء ترى وحصل فتنة تلك الأيام لما حقق الشيخ الألباني رسالة العلوم مختصر العلوم، وكان ما حدث هذا الأثر، ليس أنه حدث فقط، في المقدمة هجم على هذا الأثر، هجم على هذا الأثر أو هاجم أقصد على هذا الأثر، وأنكر عليه أئمة المملكة تلك الأيام، وحصلت ردود من بعض أئمة رضوان الله عليهم. على كل هذه المسائل مشكلة، ونحن قلنا سابقا أنه مثل هذا كونك تنكر معناها تنكر على السلف، كونك تقول هذا الأثر باطل هذا كذا هذا معناها تنكر على السلف، ما هو سهل، ما هي قضية سهلة، لأن إجماع السلف على هذا تلقاه بالقبول. وكوننا نعتقد بذلك أيضا ما هو سهل، لأنه ما في دليل، ما نحن ملزمون ب مثلا ما في دليل واضح فمثلا نسكت عنه. هذه الطريقة الصحيحة في مقابل ثلاث الأشياء. لأنه كما هو معلوم قاعدة أهل السنة أن ما دل الدليل أثبتناه، ما لم يدل لا نثبته، ما يلزم عليه مثلا، لكن من أثبت لا ننكر عليه. ولكن الصحيح الحق أثر مجاهد كان شعارا لأهل السنة، لكن في القرن الثاني، هذا حق، في القرن الثاني من أنكر أثر مجاهد جهمي بلا إشكال بلا نزاع عند السلف، من أنكر أثر مجاهد في القرن الثاني جهمي بلا نزاع عند السلف، هذا لا شك فيه. لكن هل بعد ذلك صار العمل على هذا؟ لا، ما نستطيع هذا. لماذا؟ لأن المقصود السلف في ذلك القرن الرد على المعطل هو بيان أن من لوازم إثبات الاستواء إثبات أثر مجاهد وتحقيق قضية الاستواء، كان هذا مقصود السلف رضوان كما ذكر العلماء رضوان. بعد ذلك لما علم الناس قول أهل السنة وعلم كذلك أئمة السنة ما يعني قرر الناس مسألة الاستواء وما صارت مسألة مشكلة كما كانت في القرن الثاني مسألة الاستواء، بعد ذلك كان من قال بأن أثر مجاهد ما يعني مثلا توقف فيه وأنه ما كان له حق فيه، مع أنه يثبت الاستواء ويثبت معاني الاستواء، ما كان من هذا الباب. والله أعلم. قال واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحان، في سبحان الإسراء في سورة الإسراء، أقم الصلاة دل على صلاة الله في القرآن في كلمة التي قضية تهجدنا في عتبة ربك مقام محمد، يشير إلى هذا سيعتبر مقام محمد التي في سبحان في سورة الإسراء. في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان، المقام لأحمد المقام لعليه وسلم يقول، وهكذا يقول أئمة السنة، يقول مجاهد ما قال هذا ما قال هذا برأيه، ما قال مجاهد برأيه أبدا، وإنما قال عن سلف عن أثر، ودليل ذلك تلقي الأئمة القول لهذا الأثر. قال إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني. من هو شيخ مجاهد؟ ابن عباس رضي الله عنه. ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني. هنا يشير بعض الآثار التي فيها إثبات الجلوس لله عز وجل أي جلوسه على العرش. أئمة السنة تنبهوا هذه قضية مهمة لهم مسلكان في ذلك. المسلك المشهور الذي عليه الجمهور إثبات المعاني الأربعة للاستواء. أن يقولوا نحن نثبت المعاني الأربعة التي تقدم معنا ولهم عليها العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. هذه المعاني هذا المسلك المشهور للأئمة. وهذا الذي جرى عليه أكثر أئمة السنة من حق غيره. المسلك الثاني إثبات جميع المعاني التي وردت عن السلف في تفسيرهم للاستواء. وهؤلاء أثبتوا معنى الجلوس، معنى القعود. يعني أريد هنا يتنبه أولا لما يقول جلوس والقعود هذا لا تظن أنها صفة. بعضهم رد الباري من رد على أئمة السنة يظن أن مثلا هذا صفة، لا ما يصح بأن هناك صفة يقال جلوس، ما لأن الجلوس ما ورد في الدليل كيف يقال صفة. وإنما القضية التي يناقش فيها هل يمكن تفسير الاستواء بالجلوس بحيث أنه استوى على عرش معناه أنه جلس على عرشه. المسلك الثاني مسالك أئمة السنة من كان يثبت هذا، ولهذا نقل على إسحاق بن راهويه أنه قيل له يعني أنه أنكر عليه أنه ذكر أن رجل من أئمة السنة أنكر الجلوس. قال وهل يكون الاستواء إلا بالجلوس؟ انظر قال وهل يكون الاستواء إلا بالجلوس؟ هذا يدل على أنهم اعتقدوا أن من معاني أن مما يطول الاستواء أنه يجلس على العرش، فكنت أعلم أنه يستوي على العرش أنه يجلس على العرش. الذي عليه جمهور أئمة السنة قلنا الاقتصار على المعاني الأربعة فقط لا يزال عليه. من أئمة السنة من أثبت هذه المعاني ولا إنكار، يعني لا ينكر عليه ولا يثبت أيضا، لأن هذا المعنى ليس معنى لغوي في الحقيقة. يعني لو رجعنا إلى لغة العرب ما في أن الاستواء يأتي مع الجلوس مع القعود، ما في. وإن قال به بعض أئمة السنة لكن ما نحن ملزمون بأخذ أقواله، ما نحن ملزمون بذلك، نحن ملزمون باتباع الدليل، اتباع الدليل وما اجمع عليه السلف. وهذا اجتهاد من بعض الائمه. اهم شيء اننا لا نصادم الائمه، نقول هذا غلط، من اين هذا؟ هذا باطل، ما يفعل بعض تجرؤ، هذا التجرؤ يا اخوان على الائمه ما هو سهل. جرى على الائمه ما هو سهل، ما نحتاج الى هذا. لا سيما يا اخوان المسائل المشكله تعتبر المعارك بين اهل السنه وبين اهل البدع. حتى ولو ترى ان ما يغضب على السنه فيه نظر او كذا لا تتكلم بهذا، اسكت عن هذا. لماذا؟ لأن كونك تذكر هذا فقد يظن بك ظن سيئا باعتبار أنك مع المعطلة، ورما يأتي أحد يقول هذا من المعطلة لأنه أنكر على السلف. ويكفيك مثلا أنك في هذه المسألة وقفت موقف المعطلة أو ملت إلى جانب المعطلة، وما الذي يلزمك على هذا؟ وما الذي يؤدي إلى تفعل هذا؟ يا أخي اسكت عن هذا. والسلف قالوا، بعض المسلمين قالوا، والمعطل قالوا، ونحن مع السلف لا شك، نحن مع السلف رضوان الله عليهم، لكن ما نحن ملزمون بأخذ الاجتهادات، ما نحن ملزمون بأخذ الاجتهادات. فالإنكار الذي حصل من الشيخ الألباني ومن غيره هذا غلط، لا شك أنه غلط. وإلزام الناس بأن يثبتوا الجلوس في الاستواء كذا هذا غلط أيضا، هذا غلط. هذا بعضهم الآن خرج يألف في رسالة أنه لا بد من إثبات الجلوس وأنه كذا، ترى أن أسلوبه أسلوب الحداد قريب منها، ما هو أسلوب أئمة السنة. يعني كم من المسائل العلمية العقد نحتاج الكلام فيها، نتمنى من يتكلم فيها، ما معنى إلا هذه المسائل، مسألة الجلوس، مسألة القعود، مسألة آثار مجاهد، ما معنى إلا هذه المسائل؟ هذا لا شك أنه غلط. قال وانظر كلام مجاهد في قول قرنة ولقد أتى ذكر الجلوس. حتى تجده أئمة السنة مثلا الذين حتى أثبتوا الجلوس كذا إنه يثبتون في قضايا المنازعة مع المعطلة، أما في كتب التغريد ما تجد لا أبو العباس ولا أبو في كتب التقرير كل قضية، ما يمكن هذا أبدا. لأن قضية في كتب التقرير تقرير الاعتقاد إنه يذكر ما دل عليه الكتاب والسنة، أما غير لا، ما يذكر فيها اجتهادات أهل العلم، لا، لأن هذه عقيدة مبنية على الدليل الكتاب والسنة مصدر والكتاب والسنة مع السلف. فلا يذكرون مثل هذا المعاني الأربعة يذكرون في كتب التقرير، لكن ما يذكرون جلوس قضية ما يذكرون في كتب التقرير أبدا، لا تجد هذا في كتب الأئمة.
أما يذكر في قضية ابن نازع في الرد على المعطلة في كذا وأنتم قلتم كذا ونحن قلنا وهذا الذي قاله السلف هو صحيح على كذا، هذه قضية له يقع في كتب النقاش ما لا يقع في كتب التقرير كما هو يعني فهو من طلب العلم. قال وصلى رحمه الله انظر كلام مجاهد قال ولقد أتى ذكر الجلوس به وفيه أثر رواه جعفر الرباني أعني ابن عم نبينا بغيره تعرف قال عن ابن عم نبينا وبغيره أيضا أتاه الحق ذو التبر والدار قطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جمالي. تقول له رسالة في الصفات يذكر من هذا كثير من غرائب أنه ما هو من أئمة السنة الدار قطني ما هو من أئمة السنة فيه بعض الأشياء لكن مع ذلك أثبت آثار عظيمة فيها حتى إنهم ذكروا قال الشيخ ذكر قال ولو قصيدة ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكران يعني يقول دارقطني قصيدة في ذكري ما يعتقده وكان من ضمن ذلك أن ضمنت هذه القضية قضية إثبات الجلوس والقعود ثم قال ثم قال فيها أنه ما أعلنت القصيدة الذي يشير إليها وجود مطبوعة يقول فيها حديث الشفاعة في أحمد طويل قال وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده أمروا الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده ولا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده يعني لا تنكروا أن الله قاعد ولا تنكروا بأنه أن أن أنه سيقعد نعسان على العرش لا هذا لا هكذا يقول الدارقطني رحمه الله هذه القصيدة التي يشير إليها ولو قصيدة ضمنت هذا وفيها لس المروي ذا نكراني وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل نعم فقعت مشاكل كما يقال. قال المصنف رحمه الله والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان لكن بمحنة حزبه من حربه ذا حكمه كانت الفئتان وقد اقتصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان يعني يقول أنا ما ذكرت إلا بعض ما يمكن ذكر جميع الأدلة الحديث النبوية ما ذكرت هذا الشاهد ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف استحي من الرحمن قل هذه الأدلة إذا أمكن لك تأويل حديث آية آيتين حديثين إذا أمكن لك هذا فمن متى سيمكن لك تأويل تلك الأدلة الكثيرة سواء كان حديث النبوية أو كذلك أيضا الآيات القرآنية ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف الذي يراد به التأويل الذي يراد به التحريف فاستحي من الرحمن يذكر أئمة السنة أن من موانع التأويل كثرة الأدلة في الشيء الواحد كثرة الأدلة من أعظم الأدلة على منع التأويل أنه ما يؤول فالشيء إذا كثرت أدلته لا يمكن تأويله ما يقضي التأويل حينئذ فقضية العلو كم لها من الأدلة كيف يمكن أن يقول لا المراد به علو كذا المراد به كذا ما يمكن هذا من القواعد تذكر في كتب الأصول اللي بنكتفي هذا وبهذا انتهينا من جميع المباحث المتعلقة بعلو الله على عرشه من هنا ما بعده ندخل في مباحث جميلة إن شاء الله حينئذ نحن تركنا مثل قراءة شرحها لأن مسألة سهلة ذكر الأدلة وأنواعها ما فيها مثل قضايا مسألة تحتاج إلى تحرير أما ما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله بالكلام على التأويل وأقسامه وبيان أيضا ما تقوله الفلاسفة المعطلة في التأويل سيأتي كلام جميل إن شاء الله حينئذ نقرأ الأبيات مع الشرح بإذن الله إن شاء الله سنكمل الكتاب نحاول أن نقرأ كثيرا حتى نكمل الكتاب قبل رمضان بإذن الله كم بقي يوم الجمعة ثمانية وعشرين لا بس ثلاثين جمعة إن شاء الله إذا رأينا أن ماك مثلا قبل رمضان سنجعل في لو في الأيام كثيرة إذا أكملنا الطحاوية قبله نعطيه الأيام إن شاء الله حتى نكمل ما يحتاج لها قال كيف استخدم الغشيان بكذا كذا ما يحتاج لها إن شاء الله يصلحكم إلى هنا بارك الله فيكم